الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. هو اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على تحال في ما سبق هو الإثارة المطروحة الآن في محافل بشرية عديدة من أن الدين الإسلامي يحمل في طياته لغة إرهاب، وما يتمسك به هؤلاء القائلون بهذه الدعوة المضادة على تحال هي وجود فقرة الجهاد، جهاد الدعوة أو الجهاد الابتدائي في التشريع الإسلامي، ودعوة القرآن الكريم إلى الجهاد الدعوة والجهاد الابتدائي. طبعا أصل هذه الإثارة حول الجهاد الدعوة والجهاد الابتدائي هي في الواقع منشأها أيضا الموروث التاريخي، وهذا الركام الذهني المخزون من الفتوحات ويسمى بالفتوحات. وذكرنا أنه يتصل به إذن هذا البحث بحث الفتوحات، كما يتصل بهذا البحث أيضا تساؤل آخر وهو دور علي عليه السلام حيث انكفأ في حكومته إلى الإصلاح الداخلي أو على إتحال إلى السياسة الداخلية، ترتيب الأوراق في الداخل، وكذلك كانت سياسة ولديه الإمام الحسن صلوات الله عليه والإمام الحسين. ويتصل أيضا بهذه الحلقة طبعا دور علي في الفتوحات. فالليلة الماضية كنا قد استعرضنا مجمل الاستدلالات والأدلة التي ذكرها الكتاب المعاصرون لنفي وجود لغة العنف أو لغة العنوة في الدعوة الإسلامية، وأنه ليس هناك بند كما استنبطه وارتأه الفقهاء، فقهاء المذاهب الإسلامية، فقهاء الشريعة، ليس هناك بند يدعو إلى لغة العنف والقوة والقصر للآخرين على الدخول في الدين الإسلامي بلغة القوة. مجمل تلك الأدلة استعرضناها أمس. هذا البحث طبعا كما ذكرنا أو هذه الرؤية عند الكتاب المعاصرين، أو ربما الآن هذه الرؤية جدية جدا وملحة في الوسط الدولي، وربما تروم أمريكا والغرب إلى أن يقنعوا الفكر الدولي والقناعة الدولية إلى أن هذا البند من بنود التشريع الإسلامي بند إرهابي وبند مخالف للأصول الإنسانية والأصول العقلائية، ولا بد أن نقصر المسلمين على حذف من القرآن الكريم ومن الفقه الشرعي. فالمسألة إذن لا تقتصر على التنظير، المسألة بخطورة من المكان، يجب أن على إتحال تستيقظ المحافل العلمية الدينية في المذاهب الإسلامية إلى أن المسألة هي ما وراء بحث النظرية، بل يراد لها أن ترسو على خطوات أديانية وعملية خطيرة جدا. فمن ثم الحقوقيين الإسلاميين والقانونيين الإسلاميين وفقهاء الشريعة وما شابه ذلك يجب أن ينبروا لفهم مثل هذه الإثارة والإشكالية وكيفية ومدارستها ودراستها وكيفية الجواب عن ذلك. فإذا المسألة ليست مسألة نظرية بحتة ومثل ما نقول ترثرة فكرية، بل الآن تريد أن تخطو إلى خطوات عملية جدية. يعني كيف أعوذ بالله أن يقدم على ماذا؟ حتى أني سمعت أنه في بعض البلدان الإسلامية الآن آيات مثلا الجهاد وما شابه ذلك ما تقرأ، أو يحبذ له في الإذاعة أو في التلفزيون أو ما شابه ذلك، يجنبون بث مثل هذه الآيات. أو حتى هناك توصية غربية مفروضة على الأنظمة الإسلامية أن تحذف من مناهجها مثل هذه الآيات. فإذا المسألة ليست مسألة حين بحث فكري فقط، مسألة أخذت طابع جدي خطير. ومن ثم نحن نحاول أن نعالج وندارس المسألة بعمق علمي أولا، ثم نستعرض يعني خلفيتها العلمية التي تثار، ثم نستعرض خلفيتها التاريخية وهي الفتوحات والحلقات المتصلة بها. لكن في البدء لابد أن نستعرض إذن تنظيرها العلمي، تنظيرها العلمي. فإذن في البداية يجب أن نستحضر الأدلة التي ساقوها والتي استعرضناها ليلة أمس، وفي هذه الليلة حينئذ نستعرض البحث العلمي. وواضح من أنه بطبيعة البحث العلمي، البحث العلمي منفصل عن التطبيق. يعني إذا كانت بعض الوجوه والأدلة التي استند إليها هؤلاء القائلون أو استند إليها الآن العرف الدولي أو العرف الغربي القانون الغربي يستند إلى ممارسة تطبيقية، هذا طبعا خطأ. أن النظرية الإسلامية غير مسؤولة عن الممارسة الإسلامية إلا إذا كانت تلك الممارسة الخاطئة معزوة ومسندة إلى النظرية الإسلامية. وأما النظرية هي تتحمل مسؤولية الممارسة الخاطئة فهذا غير صحيح، سيما إذا كانت هي نظرية ناصعة وبيضاء وصافية وصحيحة. الفهم الخاطئ أو الممارسة الخاطئة سواء في أعماق التاريخ في بداية ما تسمى بالفتوحات أو السدودات الإسلامية، أو الممارسة الحالية الفعلية أيضا من بعض المذاهب الإسلامية، بعض الفرق السياسية الإسلامية، الممارسة الخاطئة، هذا مما يجب أن يتنبه إليه الباحث، أنه يجب أن يعزل بحث النظرية ودراسة النظرية عن دراسة ماذا؟ التطبيق والممارسة. لأن الممارسة والتطبيق يتخذ أشكال وألوان وانحرافات ويشط بعيدا بأسباب متعددة ليست أسباب تعزى إلى ماذا؟ إلى النظرية نفسها أو إلى الحكم نفسه أو إلى الفكر نفسه. على أي حال، فمن ثم إذن في هذه الليلة لسنا في صدد بحث الممارسة الإسلامية وهي الفتوحات قديما أو الممارسة التي قد تمارسها الفرق الإسلامية حديثا. بحث الممارسة هذا بحث مجزأ منفصل متميز سنعود إليه إن شاء الله في الليلة القادمة والليالي التي بعد. نحن الآن فقط وفقط إذن نركز الحديث عن ماذا؟ نركز الحديث عن النظرية. فإذا يجب أن لا تخلط الأوراق وسير البحث في ذلك. إذا اتضحت هذه النقطة، النقطة الثانية في المقام أيضا نود الإلفات إليها هي أن الجهاد الدعوة والجهاد الابتدائي ليس المطروح في الفقه الإسلامي بمعنى ابتداء العدوان. عبارة أخرى، هذه النقطة لابد أن نلفت إليها، من الخطأ جدا أن يحمل اصطلاحات في علم معين على اصطلاح في علم آخر، أو فقل من الخطأ أن يستقرأ أو يقرأ باحث في بيئة معينة بعناوين ومفاهيم لبيئة أخرى. لما؟ لأن تلك العناوين وتلك المفاهيم في البيئة الأخرى في الغالب يعني تحمل معطيات ومؤديات تختلف عن المفاهيم في البيئة الأخرى. فلابد حينئذ من ماذا؟ فلابد حينئذ من فهم الاصطلاح. مثلا لو أراد عالم في الكيمياء أن يستفيد من بعض الاصطلاحات والعناوين في علم الرياضيات، وقد يكون هناك بون شاسع بين يافطات العناوين في علم الرياضيات ويافطات العناوين في علم ماذا؟ الفيزياء، فيجب عدم الخلط بين بعضهما البعض. فمن ثم ما ذكره فقهاء المذاهب الإسلامية من أن الجهاد الابتدائي بند من بنود على اتحاد التشريع الإسلامي، ليس المراد منه هو استخدام لغة العسكر أو لغة القوة كابتداء عدوان، لأن كلمة الابتداء أو المبادرة بلغة القوة ولغة العنف تعطي طابع في علم الحقوق، ماذا تعطي طابع عدواني، بينما ليس هذا هو المراد منه في الفقه الشرعي، ليس هذا هو المراد منه في الفقه الشرعي. بعبارة أخرى، المراد من الجهاد الابتدائي فقط وفقط المبادرة، نعم، العسكرية، لذا سمي جهاد ابتدائي، لكن المبادرة العسكرية أو المبادرة باستخدام لغة القوة، لأنه لا يحمل في طياته وفي خلفيته غطاء حقوقي. فإذن ليس المراد من هذا المصطلح في الفقه الإسلامي عن كافة المذاهب، وإن كان طبعا سنشير في طيات البحث إلى أن هناك خلاف أيضا في الأطر اللي يطرحها فقه مذهب أهل البيت عليهم السلام وبقية المذاهب الإسلامية، لكن إجمالا هذا المقدار المشترك بين المذاهب الإسلامية، ليس المراد من الجهاد الابتدائي يعني ابتداء عدوان بالمصطلح الحقوقي، وإنما المراد من الجهاد الابتدائي المبادرة باستخدام اللغة العسكرية أو لغة القوة، لكن تحت غطاء وخلفية حقوقية. وبالتالي يرجع الجهاد الابتدائي كما سندلل ونزعمه الآن في تفسير الجهاد الابتدائي، بالتالي يرجع الجهاد الابتدائي إلى جهاد دفاعي بالمصطلح الحقوقي، إلى جهاد دفاعي بالمصطلح الحقوقي. وبعبارة أخرى، إذن كل الجهاد، حتى أشار إلى ذلك بعض كبار الفقهاء كما قد تشير إلى عبارة الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتابه كشف الغطاء، وهو من كبار فقهاء الإمامية، أن كل الجهاد وحتى الكليني بعد في عدة من الروايات التي أوردها، كل الجهاد في الواقع يرجع إلى الجهاد الدفاعي. غاية الأمر كمصطلح الفقهاء قسموا الجهاد إلى جهاد ابتدائي فقهاء الشريعة، وإلى جهاد ماذا؟ دفاعي. والمقصود من الجهاد الدفاعي هو الجهاد الذي أيضا يستخدم لغة القوة في مقابل مبادرة العدو بلغة القوة، يعني حينئذ يكون استعمال المسلمين للغة القوة بعد ثانيا بعد أن استخدمها نفس العدو في عدوانه كلغة قوة. هذا مصطلح الجهاد الدفاعي. الجهاد الابتدائي أيضا هو جهاد دفاعي، يعني يحمل خلفية حقوقية، وهي العمدة من تمييز الجهاد الابتدائي عن الجهاد الجهاد الابتدائي تمييز عن الجهاد العدواني بماذا؟ بغطاء الخلفية ماذا؟ الحقوقية. فهو في بلحاظ اللغة الحقوقية هو أيضا جهاد دفاعي، ولكن فيه مبادرة باستخدام اللغة العسكرية. وبالتالي يصح أن واقعة بدر التي سلم بها الكتاب أنها جهاد دفاعي، أليس؟ واقعة بدر أو واقعة حنين أو حروب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مثل أيضا حرب مؤتة، حرب مؤتة وأيضا حرب وغزو غزوة بدر أو غزوة حنين، بالمصطلح الفقهي لا يقال لها جهاد دفاعي، بالمصطلح الفقهي أقصد لا بالمصطلح القانوني، بالمصطلح الفقهي يقال لها جهاد ابتدائي، مع أنها بالمصطلح الحقوقي والقانوني أو فلسفة القانون هي أيضا جهاد دفاعي. إذن لما أسماءها، لما أطلق عليها هذا الاسم الفقهاء، مع أن هذا الاسم كما ذكرت ليس موروث من المتون الدينية، كلمة الابتدائي سلطة غزوة موجودة صح، ولعلها استلال من مفهوم الغزوة، يعني مبادرة باللغة المبادرة باستخدام اللغة العسكرية، ولكن لا يعني المبادرة باللغة العسكرية أن المسلمين لا يمتلكون المبرر الحقوقي في مبادرتهم بلغة القوة. فإذا هذه نقطة ثانية في البحث لابد أن نلتفت إليها. إذا المصطلح المراد يجب أن لا يسع فهمه، المراد من الجهاد الابتدائي ليس معنى ابتداء العدوان، وإن كان هو ابتداء نعم اللغة العسكرية، ولكن ليس معنى ابتداء ماذا؟ ابتداء عدوان، وإنما وراءه تغطية حقوقية. هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة أنه إذن أصبح رسم المدعى وكيفية الاستدلال منهجته وخطوطة واضحة. إن استطعنا الآن أن نبين وندلل على أن جهاد الدعوة في الموارد التي شرع فيها جهاد الدعوة، إن استطعنا أن نبين أن جهاد الدعوة والجهاد الابتدائي، على كل هذا المصطلح قد لو يغيره فقيه لا معنى، لأنه اصطلاح من الفقهاء وليس هو اصطلاح كما ذكرت من المتون الشرعية. جهاد الدعوة في الروايات نعم في الآيات فيه في هالعبارة موجود جهاد الدعوة، جهاد الدعوة أو ما يسمى بالجهاد الابتدائي، إذا استطعنا إذن أن نبين ونبين تبريرات الحقوقية، إذن لن يعود عدوان، وإنما سيكون إصلاح وإنماء وإرساء العدالة كما سنبين. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، هل يا ترى جهاد الدعوة والجهاد الابتدائي له منشأ فطري عقلي أو له منشأ في القوانين العقلائية البشرية أو لا؟ لأن من المعروف أن أصول الشرائع الإسلامية هي أصول فطرية، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. يعني بدء أصول التشريع في الشرائع السماوية طرا وفي الشرائع الإسلامية أيضا خالدة، هي بالواقع هي منشعبة من ماذا؟ من أسس عقلية فطرية ثم عقلائية ثم بتهذيبات شرعية سماوية. وهذا طبعا البحث يعيه علماء القانون وفلسفة القانون. هناك هذه الأبحاث مطروحة بجدية أن التشريعات الإسلامية بنودها أسسها منشعبة أو مستلة أو متشعبة من ماذا؟ متشجرة من الأصول العقلية. هل يا ترى نعم هل يا ترى هناك في الأصول الفطرية العقلية مثل هذا الحكم؟ نقول نعم موجود. العقل يستحسن نصرة المظلوم ويستحسن أيضا مقارعة الظالم، أليس؟ العقل يحسن العدل ويقبح الظلم، هذا واضح. وبالتالي تنشعب من هذه القضية العقلية التي يحكم بها العقل النظري تنشعبنا أقضية عديدة عقلية فطرية وعقلائية حتى في المرسوم القانون العقلائي، أن نجدة المظلوم حسنة ومن الصفات الفطرية الأولية الإنسانية نجدة المظلوم وعلى حالة نصرته، وكذلك مدافعة الظالم ومقارعته أيضا صحيحة. هذا على سبيل البحث العقلي عموما موجود أيضا حتى على صعيد البحث العقلي قديما وحديثا. أليس الآن الغرب وأمريكا والأمم المتحدة ترفع شعار محاربة الإرهاب، ولو لم يكن الإرهاب في قعر دارها، ولو كان الإرهاب مثلا في دول أخرى، بل حتى قبل حديث لغة الإرهاب المطروحة الآن دوليا، إذا كان هناك مناوشة حربية بين دولتين إحداهما ظالمة والأخرى مظلومة، الأمم المتحدة تقف في موقف ولو على سبيل الشعار لا على سبيل التطبيق والجد العملي، على سبيل الشعار لا أقل، واللسان والقول اللفظي تقف نعم في موقف مناصفة ونصفة المظلوم على الظالم. هاي بنود القانون الدولي في العلاقات الدولية، هو هذا مطروح. والآن أيضا في مسيرتهم أن باعتبار النظام العالمي الموحد الذي تطرحه أمريكا الآن أيضا، هو ماذا يحمل في طياته؟ أنه باعتبار أن أمريكا هي الدولة المتحضرة في الجانب العلمي والمدني، وهي صاحبة القوة الأمثل في البشرية الآن، فالمسؤولية الإنسانية الملقاة عليها هي ماذا؟ هي إيجاد العدل والمساواة بين الدول والشعوب، بل حتى في داخل الدول. مثلا الآن انظر أنت البنك الدولي في قروبه للدول العالم الثالث وغيرها يفرض سياسات داخلية في نفس الدول العالم الثالث، يعني باسم وعنوان وشعار تطبيق العدالة والمشاركة الشعبية في الحكم، طبعا كاسم وإلا كحقيقة بحث آخر، هي سياسات لبسط نفوذ الدول العظمى والدول القوية والقدرات الكبيرة في العالم. فالمقصود أن إذا على صعيد ولو النظرية في القانون الوضعي، هذا أمر جدا يرى له أمثلة عديدة عندهم، أمثلة عديدة عندهم، بحيث أنه يسوغ لنفسه القوي أن يتدخل حتى في الشؤون الداخلية لدولة أخرى بغية ماذا؟ إرساء نجدة المظلوم ونصرة المظلوم وردع الظالم عن غيه وعن ظلمه. فإذا أصل استخدام لغة القوة لردع ظاهرة حيوانية بشرية وظاهرة عدوانية بشرية، وإن لم تكن تمس لنفس الشخص أو لنفس الدولة أو لنفس القوة المعينة البشرية، أمر مرسوم ومعهود حتى في ماذا الآن في عرفنا الحاضر في القانون الوضعي وفي العرف القديم، وهي مبادرة تكون من نفس صاحب النجدة أو صاحب القوة والقدرة. صاحب القوة والقدرة إذا كان يريد أن يرسي العدالة الإنسانية ويرسي النظم الإنساني ويرسي على إتحال هذه الشعارات التي تحكم بها الفطرة، نعم يسوغ لنفسه أن ماذا؟ يبادر بلغة القوة. إذن الكلام كل الكلام ليس في استخدام لغة القوة، هذه النقطة الثالثة الآن خفيها. الكلام كل الكلام كما ذكرنا في النقطة الثانية، الكلام كل الكلام وبيت القصيد ومفتاح البحث ليس في استخدام أصل لغة القوة أو المبادرة بلغة القوة، وإنما الكلام في الخلفية الحقوقية والتبرير الحقوقي لاستخدام ماذا؟ لغة القوة. ولذلك الآن ترى جدلا قانونيا فكريا دوليا على توضيح مفهوم الإرهاب. ما يمكن استعمال لفظ الإرهاب فقط في مرادفة ومساوية. لماذا؟ لأن هذه الآن مثل ما نقول لفظة أو عنوان أو مصطلح أو مفهوم قانوني يريد على طاولة الجدل الفكري البشري يريد أن يرسو على مرسى معين حيث يتوافق عقلاء البشرية على مثل هذا التقنين كما يقضي به العقل واعتبارهم وتشريعهم القانون العقلائي. حينئذ لفظة الإرهاب ما يمكن أن نساويها. طبعا الإرهاب بما كبلت من معنى دعائي إعلامي معين يعني مذموم، وللإعلام دور طبعا في التلاعب بالمفاهيم أو في جذابية المفاهيم أو النفرة منها. بغض النظر عن هذا العامل الإعلامي والدعائي والنفسي في علوم الاجتماع، نحن لو نبحث مجردا عن هذا البحث كبحث قانوني وحقوقي، نقول أن الإرهاب الآن خوف في رفض دولي كبير أن الإرهاب ليس معنى يساوي القوة. الإرهاب ليس المذموم، يعني ليس الإرهاب بالمعنى المذموم بقيد أنه مذموم، لا إرهاب اللغوي بما هو هو، ليس الإرهاب بما هو مذموم بقيد أنه مذموم يعني له هذا الحكم تقضي به الفطرة العقلية والإنسانية والبشرية، ليس يساوي المبادرة القوة. ومن ثم عندهم كلام الآن في أن المظلومين سواء مثلا على حال في دول مظلومة كثيرة ربما الشعب المظلوم يبادر باستخدام لغة قوة قبال الظالم له في بقاع من العالم كثيرة سواء إسلامية أو غير إسلامية. جدل دولي ثائر الآن، حركات التحرر مثلا من الظلم من الأنظمة المستبدة تبادر باستخدام لغة القوة ولكن لها حقوق مشروعة، والظالم أو الجهة المعتدية لا تستجيب إلى المنطق القانوني ولا إلى المنطق الحوار، وبالتالي هي ترى من لنفسها مشروعية استخدام القوة وإخماد الأنفاس بينما الطرف الآخر المظلوم تطالبه بأن لا يستخدم لغة القوة. غريب، يعني من طرف واحد صح ومن طرف الثاني خطأ. ففي جدل قانوني دولي الآن على الطاولة القانونية، جدل ثائر أنه إذن معنى الإرهاب ليس هو المذموم، ليس هو المبادرة بلغة القوة. المبادرة بلغة القوة من دون ماذا؟ تبرير حقوقي. وإلا إذا كان هناك مبرر حقوقي ولم يكن الطرف الآخر الذي استخدم وبودر بلغة القوة لم يكن يستجيب هو ابتداء بماذا؟ يستجيب للغة الحوار والاحتجاج والتفاهم. يعني أصلا لا يفتح لغة الحوار، لأن كما ذكرنا الظاهرة الإنسانية ظاهرة في ميزتها الأولى سواء في التشريع الإسلامي في علم الكلام الإسلامي أو في حتى في الأصول البحوث الإنسانية والعلوم الإنسانية. الإنسان البشري أول ميزته هو الحوار، ميزة له عن الحيوان طبعا. فإذا كان الطرف الآخر المعتدي هو قافل باب الحوار وقافل باب الاحتجاج، حاط نفسه حالة فيتو، وسنبين هذا المصطلح فيتو يرجع إلى القداسة بالمعنوية والعصمة اللي ربما حين نصطلح عليها في الدين الإسلامي. حينئذ إذا كان قافل باب خوش طبيعي، حينئذ هذا إذا ما يرى اللغة للتفاهم والحوار وما يرى اللغة للعلاج إلى لغة القوة. فمبادرة المظلوم حينئذ لاستخدام لغة القوة ليس هو الإرهاب المذموم. فإذا الخلاصة من هذه النقطة الثالثة هو أن المبادرة بلغة القوة والعنف والعنوة في موارد، وإن كانت هذه ليست طبيعة إنسانية أولية، صح مقر في هذا المطلب، ليست هي طبيعة إنسانية أولية لا في التقنين ولا في التشريع الفطري وكذلك في التشريع الإسلامي كما سنبين، ولكنها في موارد تجد شرعيتها فطرة وبحسب حتى القانون الوضعي. وننتهي في نفس هذه النقطة إلى أن بيت القصيد والعمدة إذن في بحث الخلفية الحقوقية في مواد استخدام لغة القوة، كما انتهينا من النقطة الثانية. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة أننا نرى أن التشريع الإسلامي وهو من الشرع المقدس، الآيات الكريمة تحمل شعار وأهداف وأغراض في لجهاد الدعوة والجهاد الفدائي، أغراض هي تتناغم وترميمها متناسب مع الفطرة. مثلا هذه الآية التي جعلها المفسرون من فقهاء الشريعة من الآيات المحكمة والآيات المهيمنة على بقية آيات الجهاد، وهي قوله تعالى في سورة النساء الآية 75: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فهنا حملت الآية أن هدف وغرض وغاية الجهاد ما هو؟ هو الرسو سبل الله تعالى، وسنبين الآن الخلفية الحقوقية لحاكمية الله بأي منطق حقوقي الآن معهود بشري. والهدف الثاني ما هو؟ نصرة المظلومين والمستضعفين. فإذا جهاد الدعوة يحمل في طياته ماذا؟ يحمل في طياته هو المدافعة إنجاز حقوق الباري تعالى على عباده، والهدف الثاني أيضا ماذا؟ هو نصرة المظلومين والمستضعفين. واللطيف أن الآيات الكريمة لا تقصر الاستضعاف على الاستضعاف المادي أو المالي، بل مطلق الاستضعاف في الآية الكريمة اعتبر استضعافا، بل ومن أهم وأشد الاستضعاف هو الاستضعاف الفكري أو الاعتقادي أو العقائدي، كما في الآيات اللاحقة في سورة النساء عرفت الاستضعاف: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فهنا لا يستطيعون حيلة العجز المادي والضعف المادي، ولا يهتدون سبيلا إلى الضعف الفكري. الآن كما هو مقر حتى في الأعراف الدولية والقانونية البشرية أن الشعوب الغربية أو حتى الشعوب العالم الثالث أو العالم الثاني هي مسخرة ومقهورة فكريا أمام ماذا؟ أمام هذه الحرب الفكرية الإعلامية. يعني بعبارة الإعلام سلطة رابعة غير القضاء وغير القوة السلطة التنفيذية وغير السلطة التشريعية. الإعلام والبث الإعلامي والدعائي سلطة رابعة في المجتمعات البشرية وفي الظاهرة البشرية وفي النظام البشري، بل ربما قد يكون هو أخطرها، أخطر السلطات الأربع. خذ الإعلام بيد من؟ وتحريب الفكر بيد من؟ وتجميد الفكر بيد من؟ أنت ترى الآن مثلا طبقات حتى في الرازحة تحت معيشة متوسطة، نسب الإحصائيات في المجتمع الأمريكي أن الثروة عند 4 أقام دقيقة حظنها، يقول 4% أو كذا، الثروة الأمريكية كلها موجودة عند 4% من الشعب الأمريكي أو 10، يعني ما تتجاوز 10%. بقية الشعب كأنه موظف عامل بالكاد أن يقتاد قوت يوما كبعير الناعورة، يعني كذا هو ظاهر الطاحونة، يعني فقط بمقدار ما يعطى المواد التموينية لأن يعيش، نعم، أو الرفاه النسبي الموجود عنده، والباقي هكذا. طبعا العالم الثالث ربما عدها وعدها، لا أريد أن أقارن بين العالم الثالث والعالم الأول، ما يقال بالعالم الأول. المقصود أنا أقارن بين الظاهر البشرية والمجتمعات البشرية الآن والمدينة الفاضلة المنشودة ولو على الصعيد النظرية. فمقصودي أنه وكذلك في المجتمع الألماني إحصائيات موجودة الآن رسمية دولية، فما يدلل على أنه ماذا وكيف الآن الأدهى أنه قد يقال بعد في مقارنة ومقايسة أن شعوب العالم الثالث لعلها أوعى سياسيا من شعوب العالم الأول، ما يقال لما؟ لأن لا أقل شعوب العالم الثالث في فكرها وفي قرارة أنفسها ورؤيتها ما تسلم لحكامها، دائما تعتبر حكامة طغاة، ولكن تخشى وتخاف وتسكت، ولكن ليس فكرها مقفل لا أقل. أما الشعوب الغربية ليس فقط أنها مكبلة بهذا النظام اللي عندها، أصلا ما يسمحون لأن تفكر بخلاف تفكيرهم. وعلى كل لقطات كثيرة لست أريد أن أخوضها لأن هي تفاصيل جزئية، أنه شاهدنا في المؤونات الأخيرة كيف أنهم التعتيم الإعلامي في الداخل الوسط الأمريكي أجري وكذا وكذا. طبعا أقول بالقياس العام الثالث قد يكون إحنا أدهى، لكن أقصد بالقياس إلى المدينة الفاضلة المنشودة لا، أين الحرية؟ هي اسم شعار أو أعطاء الحقوق. فالمقصود الاستضعاف الذي ينشده التقنين الإسلامي وهو أيضا بلحاظ التقنين الفطري البشري، ليس فقط الاستضعاف والضعف والمظلومية المادية، أيضا كذلك الاستضعاف ماذا؟ الفكري والعقائدي. فإذا جعلت الآيات شعار الجهاد الدعوة ماذا؟ هو نصرة المظلوم سواء في جوانب المادية أو في جوانب الفكرية. يعني بعبارة أخرى الآن هذا القلعة الإعلامية اللي نسجتها القوى الرأسمالية في أمريكا حول الشعب الأمريكي من يستطيع اخترقها؟ ما حد يستطيع. وكذلك في الدول الأوروبية، يعني كما احنا نعيش طبعا في العالم الثالث ايضا ادهى وادهى من ظلام الحرية وما شابه ذلك، كذلك الحال فيهم ايضا. فاذا من اوليات شعار الجهاد الإسلامي الان كما سنبين الجهاد الدعوة وجهاد الابتدائي هو نصرة المظلوم، وسنسترسل في هذا البحث اكثر فاكثر. ايضا من الايات التي تشير الى هذا الهدف والمقصد النهائي لجهاد الدعوة والجهاد الابتدائي قوله تعالى في سورة النساء الآية 94: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. إذن من الأهداف والأغراض حتى في كيفية الدعوة في الجهاد الابتدائي يجب أن يرعى الأصول الإنسانية والأصول التي تقرها الفطرة ويدعو ويندب إليها الدين الإسلامي. طبعا هذا على الصعيد النظرية كما ذكرت، على الصعيد التطبيق فيما سمي في التاريخ بالفتوحات الإسلامية انتهاكات كثيرة لهالأحكام الإسلامية هذا بحث آخر، هذا لا ننسي بل سندلل عليه للأسف بشكل نعم يقرح القلب في ليلة قادمة. بس أيا ما كان على الصعيد النظري نعم هذا التنظير الإسلامي هذا، ولازلنا طبعا الآن في استعراض وتسلسل شيئا فشيء بنود التي هي صمامات أمان لهذا المطلب. كذلك أيضا اشترط الدين الإسلامي في المجاهدين لجهاد الدعوة مواصفات خاصة، طبعا فضلا عن القائد للوصاية على البشرية اشترط فيه صفات خاصة الآن سنبين، الذي يقوم بالوصاية على البشرية في جهاد الدعوة اشترط فيه الدين الإسلامي صفات مغلظة ولا ما يؤهل لمثل هذه الوصاية على البشرية. الآن في صدد هذه تتمة هذه النقطة في صفات نفس ماذا؟ في صفات نفس المجاهدين وسلوكياتهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. بعد ذلك يصف صفات المجاهدين: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. في رواية لطيفة استنكر فيها عباد البصري على الإمام زين العابدين، قال: يا علي، إن الله تعالى قد كتب على المؤمنين الجهاد. عفوا، لقى عباد البصري علي بن حسين في طريق مكة فقال: يا علي بن حسين، تركت الجهاد وصعوبته وأقبلت على الحج ولينة؟ إن الله عز وجل يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله، الآية. فقال علي بن حسين صلوات الله عليه: أتم الآية. فقال: التائبون، العابدون، إلى آخر آية. فقال علي بن حسين عليه السلام: إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحج. إذن جهاد الدعوة لم ينتدبه الإسلام لكل نطيحة ولكل متردية، لا، وإنما انتدبه الإسلام للكملين. سنبين لأن نخوض في هذا البحث مفصل. على أي حال، فقال علي بن حسين: إذا ظهر هؤلاء لم نؤثر على الجهاد شيئا. طبعا أنا لا أريد أن أنتقل إلى البند الآخر من البرنامج القانوني لجهاد الدعوة، أريد أن أستتم وأستنفذ البند الأول ثم أنتقل البند الثاني. البند الأول ما هو إذن كي يكون البحث على اتحال علمي منضد؟ البند الأول أن غرض الجهاد الدعوة هو نصرة المظلوم وماذا؟ وأيضا إنجاز حقوق الله تعالى. طبعا أن الله له حقوق على البشر هذه جدلية حقوقية كتبت فيها الكتب، بأنه البشرية إذا تريد مصدر الحق، حق الحاكمية، من أي مصدر منشأ تشريعي، سواء حق طبيعي، حق القوة، حق الكمال، حق أي حق من الحقوق، هذا بحثها فقهاء الشريعة وفقهاء وكتاب المسلمين بشكل وافي، فلست في حاجة الخوف في ذلك. أن أي مصدر من مصادر الحقوق التي يقرها القانون الوضعي بنفس تلك المدرسة الحقوقية والنظرية الحقوقية هي ترسم للباري تعالى حق. بس كيف على كتب وضعت وألفت في ذات يسته في حاجة الآن الخوف في ذلك؟ بل حتى المسيحيين في قرارات أنفسهم لا ينكرون هذه الفرضية وهذه الموضوع كأصل موضوعي، أن الله حق. غاية الآن هم يقولون أن الله أعفى عباده، نحن ندعي أن الله لم يعفى عباده، البحث آخر. وإلا أصلا أن لله عز وجل حقوق الحاكمية وما شبه ذلك، لسنا في على كل حاجة لتبيانه بعد ما استوفي البحث في دراسات عديدة حقوقية وقانونية. لأنه بعبارة أخرى القانون يبتني على بنية حقوقية، أي قانون سواء وضعي أو سماوي، والبنية الحقوقية تعتمد على منظومة خلقية، والمنظومة الخلقية ترسو على رؤية فلسفية أو أيديولوجية أو عقائدية. على حال هذه التسلسل عند علماء القانون مقرن به، وبلحظ هذا التسلسل حينئذ بزوغ حقوق وحاكمية الباري تعالى الأمر يصير واضح، وبحث في بحوث فلسنا في حاجة إلى الخوض في ذلك لأن البحث في مقام آخر. فإذا البند الأول في بحث القانون الإسلامي أن هناك مبرر حقوقي لجهاد الدعوة، إذن والغرض المهم عنده هو خلفية حقوقية دفاعية إجمالا، الآن إجمالا لا تفصيلا بينا. البند الثاني ما هو؟ البند الثاني هو أن الذي جعله الدين الإسلامي وصيا على البشرية في دعوتها في إرساء العدالة بين كل البشرية وفي نصرة المظلوم وفي استيفاء حقوق الله، كما ذكرت ليس أي فرد بشري، كما أن المنتدبون لنصرته ومعاونته ليس كل متلدي ونطيحة، كما ذكرنا بعض الآيات الذاكرة لمواصفات خاصة للمؤهلين لجهاد الدعوة. ليس كل من ربى لحية أو ربى إماما أو على حال تزيّى بزي رجال الدين ربما هذا منتدى إلى الدعوة إلى الله، لا. وهذا طبعا تقريبا إجماع واتفاق مذهب الإمامية أن الجهاد الابتدائي أو جهاد الدعوة حق وصلاحية خاصة، حق قن للمعصوم، المعصوم علما وعملا، يعني المؤهل للوصايا على البشرية هو الإنسان الكامل فقط وفقط، مثل ما ذكر أرسطو حتى فلاسفة اليونان، أرسطو وسقراط وأفلاطون وغيرهم من فلاسفة اليونان أو فلاسفة الهنود وغيرهم، أن من العناية الإلهية للذات المقدسة الواجبة السرمدية أن تخلق إنسانا كاملا هاديا للبشرية، هذا يذكره طبعا أفلاطون وأرسطو في رسائله على حال وغيرهم من فلاسفة البشر. يعني بعبارة أخرى المؤهل لقيادة البشرية في مدينة فاضلة والوصايا البشرية فقط المعصوم، وإلا ليس كل من هب ودم. في فقهنا نحن الإمامية إلا من شذ حتى شذ خلاف التسالم وخلاف الإجماع، في فقهنا نحن الإمامية مذهب أئمة أهل البيت صلى الله عليه وسلم أن هذا المنصب وهو الوصايا البشرية والدعوة لهم إلى الإسلام ولإرساء العدالة ونصرة المظلومين فقط وفقط حق خاص للمعصوم. وفي روايات أهل البيت عليهم السلام تبيان أدى من الأدلة العقلية الفطرية لذلك، حيث يبين الإمام الصادق صلى الله عليه أن الذي أذن في الدعوة إلى الله هو أولا هو الله عز وجل، إن الله يدعو إلى دار السلام، فكان أول داعيا لنفسه هو الله عز وجل، ثم أذن لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يكون وداعيا إلى الله وسراجا مريرا، هو نعم هو داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نعم في الرواية أقرأها لأن فيها لفتات لطيفة في من يقوم بمثل هذه الوصايا، يذكرها الإمام الصادق في رواية جدا بديعة. نعم، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، فكان الداعي الأول هو الله عز وجل نفسه، أول من دعا نفسه، ثم ثنى برسوله فقال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وعليه تحال ثم يستعرض الإمام الصادق أيما كان من هو الذي له صلاحية الدعوة بعد ذلك صلاحية الدعوة، فيبين أن الذي يصلح لأن يقوم بالدعوة هو من قام بشرائط الله عز وجل في القتال والجهاد على المجاهدين فهو المأذون له في الدعاء إلى الله عز وجل، ومن يكون قائما بشرائط الله عز وجل في الجهاد على المجاهدين فليس عفوا ومن لم يكن قائما بشرائط الله عز وجل في الجهاد على المجاهدين فليس بمأذون له في الجهاد والدعاء إلى الله حتى يحكم في نفسه بما حتى يحكم في نفسه بما أخذ الله عليه من شرائط الجهاد. ويقول هو عليه السلام أيضا أن الذي لا يتوفر فيه، يعني بعبارة أخرى غير المعصوم، هو لم يقم بشرائط الله في نفسه، ف فكيف يدعو الآخرين إلى الله؟ في تعبير الصادق كبيان عقلي فطري أنه أحق أن يدعو نفسه ويجاهد هو بدلا أن هو يجاهد الآخرين. إن الإنسان ليبغى أن رآه استغنى. تمركز القوة في غير المعصوم طبعا لا أمن ولا أمان في ذلك إلا إذا كان على حال أسمى عملية وأسمى علمية، وإلا توزع القدرة لا بد من ذلك فيها. فالمقصود أنه في جهاد الدعوة وفي جهاد الدعوة للإسلام لا بد أن يكون الحامل ذلك ماذا؟ اتفق على ذلك فقهاء الإمامية أنه لا بد أن يكون معصوما، فهذا شرط من الشرائط المهمة في ماذا؟ في الداعي، فضلا عن ماذا؟ فضلا عن شرائط نفس المجاهدين. ثم أيضا هذا البند الثاني الذي تعرضنا إليه. البند الثالث لازلنا على الحال في النقطة الثالثة الرابعة، وبنود القانون الإسلامي في جهاد الدعوة. البند الثالث المهم في افتراق هذا البند التشريعي في الدين الإسلامي عن بقية حتى في القوانين الوضعية البشرية ما هو؟ أنت انظر الآن من قديم الأيام في تواريخ البشر وحضاراتهم إلى يومنا هذا، وإلى يومنا هذا الآن مثلا أمريكا ترفع شعار أو الأمم المتحدة ترفع شعار ماذا؟ إرساء العدالة ونبذ الإرهاب ونبذ ومحاربة لمن يهدد الأمن البشري، سواء الأمن البشري الصحي الأمن البشري الحقوقي ما شابه ذلك. خب وليكن، ثم هذا الداعي هي الأمم المتحدة أو القوى العظمى، هذه القوى العظمى التي هي تدعو إلى إرساء العدالة، هل يا ترى حين بعد ذلك تساوي بين الحقوق؟ يعني هي تدعو العدالة ويكون البشرية مدعوون بدعوتها للعدالة ولو بلغة القوة، هل هي تفتح المجال حين لإرسال حقوق العدالة؟ في نفس الآن التقرير الأمريكي الجنس الأبيض له امتيازات عن الجنس الأسود أو الجنس الأحمر، لو عاش ما عاش أبد الآباد يظل الجنس الأسود له امتيازات يفترق عن الجنس الأبيض. كذلك الدول الغربية طبعا قد تكون هذه القوانين غير مدونة بس يعني ولكن هي قوانين عرفية، والعجلة القانونية والمسيرة القانونية ماضية عليها. بينما الإسلام ماذا؟ في الإسلام هذه الميزة حتى يمتاز عن الديانة اليهودية المحرفة وعن الديانة المسيحية. في دين الإسلام حتى في نظام القساوسة والديانة المسيحية المحرفة الآن ليس أي قس يمكن أن يكون هو البوب أو ما شابه، إذا كان من الجنس الأسود أو الأحمر لابد يكون من الجنس الأبيض. طبعا ليست كما ذكرت قوانين مدونة، لكن هذه قوانين الأعراف والعرف أشد التزاما هم بها من ماذا؟ من القوانين المدونة. بينما الميزة المهمة في الديانة الإسلامية مقابل الديانات المحرفة الأخرى ومقابل القوانين الوضعية أنه يفتح المجال للآخرين أن يدخلوا في الإسلام ولهم كافة الامتيازات لأي مسلم، حتى لتسنم أعالي مناصب القوة إذا تأهلوا بالكفاءة. طبعا عدا ولاية المعصوم التي لا ينالها أحد، هذا بحث آخر، وهذه أرستقراطية إلهية وليست أرستقراطية بشرية، بيوقراطية إلهية وليست بيوقراطية يدعو إليها العقل لأنه بيوقراطية بشرية. والمقصود أن الفرق بين الإسلام عندما يدعو للعدالة والمساواة، الشعوب والدول المدعوة هي في الواقع مدعوة مع وعدها ولزوم الإنجاز والوفاء لها، بأنها هي لها كافة حقوق الفرد المسلم والمواطن المسلم، بينما لا نرى أي داعية بشرية لأي قانون وضعي أو لأي ديانة محرفة أخرى سماوية الآن موجودة، ونقيد بالمحرفة والديانات الإسلامية هي دين واحد، الصحيحة غير المحرفة. المقصود الديانة المحرفة ليست فيها مثل هذا البند، وهذا واقعا من المثلية النموذجية في الدين الإسلامي والتشريع الإسلامي، أن لك كافة الامتيازات ولك كافة الحرمة والحصانة والحرمة المدنية وما شابه ذلك. إذن الفرق جدا واضح بين دعوة الدين الإسلامي للعدل والمساواة وبين دعوة الدعاة البشريين الآخرين والمدارس البشرية الأخرى. الإسلام حينما يرفع مثل هذه الدعوة دع عنكم ورثة المسلمين، أنا كلامنا كل الكلام الآن على صعيد ماذا؟ النظرية، وليس على صعيد التطبيق. على صعيد النظرية إذن الدين الإسلامي هذه ميزة جدا هامة وكبيرة جدا في أنه عندما يدعو المساواة، نعم حينئذ ما أن يتشهد هذا الشهادتين ويلتزم بمواصفات القانون الإسلامي يستطيع أن يحتل ويتسلم أعلى الرتب وأعلى الامتيازات، شرط الكفاءة طبعا الموجودة فيه، بينما هذه لا نشاهدها في أي مورد آخر. هذا على يقولون بند ثالث مهم جدا. أنا فاتتني نقطة في البند الثاني أو النقطة النقاط السابقة، ظاهرة الفيتو في البشرية ما هي؟ ظاهرة الفيتو في البشرية ما هي؟ لابد من لها تبرير حقوقي أو قانوني، وثم إلى منشأ عقلائي أو عقلي. الفيتو يعني يصل إلى وصاية الأعقل على العاقل مثلا، وصاية الأعلم أو الأخبر على قليل الخبرة، وإلا ما لها مبرر، في لها مبرر آخر لابد أن تصل إلى هالمبرر. بينما احنا في الدين الإسلامي طبعا لا سيما على مذهب أئمة أهل البيت علي محمد صلوات الله عليهم، الفيتو ليس حتى للفقيه، الفيتو لمن؟ فقط للمعصوم. الفيتو عندنا فيتو عبارة هذه مع يعني الهالة المقدسة التي لا نقاش فيها، والفقهاء بين بعضهم البعض على سجال ونقاش مسموح الضابط والميزان. أما في المعصوم وهو من يكون لديه قدرة فوق القدرة البشرية المتصلة بمن؟ المتصلة بالسماء، ذلك الذي هو له حالة الفيتو. فأنت انظر الآن، الفيتو يعطى إلى فرد بشري تتحكم فيه الغرائز مهما بلغ علمه ومهما بلغ ماذا؟ ومهما بلغ تهذيبه الخلقي، لكن لا أمانة في ساعة يضغط على الزر ويفجر البشرية ويقطع الناس البشرية عن بكتها به. إذا كان الفيتو يعطى بيد آخر، في ساعة يضغط على الزر، زر القنابل البيولوجية أو زر القنابل كما استخدمت الآن روسيا في القاع الآن عليه جدل حقوقي مثار جدا، في ساعة يفقد يلسينج أو غير يلسينج أو غير أصاب على طال ويضغط على تدمير بيولوجي، تدمير على طال صحي، تدمير مالي اقتصادي نووي غيره وغيره وغيره. بينما نحن أصلا ليس هناك الفيتو بالقول المطلق إلا المعصوم البشري، وفي الواقع المعصوم أيضا ليس هو يرجع الولاية نفسه، وإنما باعتبار هو مسدد من قبل الله دون بقية أفراد البشر، وهو مطيع وتابع لربه بشكل غير لا يتخلف أبدا مهبط إرادات الله ومشياته. فالمقصود أنه إذن من الذي يحمل فكرة الطغيان أو فكرة الاستبداد؟ الطرح الأمم المتحدة الآن بطرحها، كيف نبرر مادة الفيتو كتبرير قانوني وكفلسفة قانونية وفلسفة عقوقية، كيف نبررها؟ بينما احنا في الدين الإسلامي على أقل على صعيد النظرية، دعني على صعيد الممارسة، احنا لا نبررها إلا بإسنادها فقط لمن؟ لمن يكون معصوم. هم يقررون بعد الأنبياء معصومين وأوصياءهم كذلك. فمن إذن الذي يطرح العنجهية والاستبداد في الرأي؟ من؟ نحن على صعيد النظرية أو هم؟ فهذا بند نكتة مهمة طبعا ترجع لنفس. إذن البشر يلتفت إلى أنه لا بد من قيمومة الأعلم على الجاهل أو قيمومة الأعدل على غير العادل، ولكن نحن لا نقول الأعدل فقط، نقول أسمى العملية هي الأمان القمة في العدالة. وطبعا هذه الجدلية القانونية هي من أدلة العصمة ونزح الفطرة البشرية للعصمة حيث لا تشعر. البشر الآن الكل يقر بأنه ما يمكن الفيتو يعطى الفرد البشري عادي مهما بلغ علمه ومهما بلغت خلقياته، إلا إذا كان على يقين أنه لا يتخلف علما وعملا، وهذا ليس إلا معنى العصمة. العصمة اصطلاح قديم وفرضة، اصطلاح الجديد ما هو؟ يعني 100% خبرة العلمية لا يشد عنه شيء. كل الكمبيوترات البشرية، كل الإحاطة المعلوماتية الهائلة البشرية أو التكوينية بيده، وهذا هو نفس العصمة نفس اللغة الحديثة. هذا نوع من النزح والنزوع في الفطرة البشرية لنفس ضرورة العصمة، سمى باسم آخر العلم الأكمل والخلق التام الأكمل المثالي. طبعا هو هذا معنى. وطبعا في ظاهرة بشرية أخرى للنزع للنزوع نحو المعصوم، وهو في الواقع النزوع إلى نفس فكرة الجهاد الابتدائي التي يتصدرها المعصوم فقط وجهاد الدعوة، وهي فكرة الأمم المتحدة نفس حالة. طبعا دي النقطة في الفيتو ونقطة الأمم المتحدة والحكومة الواحدة نسيت أذكرها في النقطة الثانية، وهي أن جهاد الدعوة والجهاد الابتدائي له جذر فطري في البشرية وله جذر وشبيه في نفس القانون الوضع البشري. الآن أصلا نزوع البشر والدول إلى التحاكم إلى محكمة واحدة إلى حكومة واحدة، الأمم المتحدة عبارة عن حكومة عالمية وإن كان الآن ما فعلت بشكل نشط، ولكن نفس رقي القانون التفكير القانوني البشري والحقوق البشري إلى الوصول إلى تحاكم حكومة واحدة، وعلى رأس تلك الحكومة واحدة بعدين فيتو يصير. شنو معناته؟ أنتم التفتوا إليه، هاي لغة نفسها نزوع فطري بشري لماذا؟ إلى الحكومة الواحدة التي يرأسها على القمة من هو كامل علما وماذا؟ وعملا. يعني بعبارة أخرى البشرية بدون الاصطلاحات والأسماء التي نحن نعهدها بنفس المفاهيم والمعاني التي نحن ندعيها، طبعا في مذهب الإمامية مذهب أهل البيت عليهم السلام هو الفطرة البشرية. الآن مسيرة القانونية البشرية والمسيرة الحقوقية البشرية هي جاي تنزح وتنزح نفس الفكرة، لابد من وصاية قيمومة رأس بيده الفيتو وهو يتحاكم إليه كل البشر. غاية الأمر إحنا نناقش هاي الجدلية القانونية والرقي القانوني والمسير القانوني البشري التي وصلت إليها، أنه بيد من يكون الفيتو يتحاكم كل البشر إليه؟ لا يمكن أن يكون غير المعصوم علما، يعني الذي عنده كم هائل من معلومات غير لا يشد عنه إنترنت ولا كمبيوتر ولا المجرة. أي نعم. وعملا كذلك لا تتجاذبه الغرائز والجذبات البشرية. فهذا في الواقع مسير بشري نفس فكرة الجهاد الدعوة اللي عندنا. جهاد الدعوة يعني ماذا؟ جهاد الدعوة يعني عبارة عن وصي على البشرية في إرساء العدالة وبين البشر كتساوي. وعلى تحال الحديث طويل في نفس هذه الجوابية، لكن أكتفي بهذه البنود لأن أصل فلسفة التشريع إذن لا سيما على منظار مذهب الإمامية هو منظار ناصع أبيض وضاء يترجم بنفس اللغة القانونية الفطرية البشرية وبنفس ما هو الآن موجود في مرتكزات التقنية البشرية. بنفس الفلسفات التقنية البشرية نحن نستطيع أن نترجم نعم هذا البند التشريعي وهو جهاد الدعوة والجهاد الابتدائي. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. الليلة القادمة إن شاء الله في بحث الممارسة للأسف الخاطئة التي صارت لهذا البند وهي الفتوحات. نعم. الأخ يسأل أن الجهاد الابتدائي بإجماع علماء الشيعة هو المعصوم عليه السلام، ولكن السيد الخوي رحمه الله عليه قد سبقه المحقق السبزواري في كتاب الكفاية حيث ذهب إلى أن الجهاد الابتدائي يمكن لغير المعصوم. طبعا ذكرت أن إجماع وتسالم وضرورة فقه الشيعة على أن وتضافر الروايات على أن الجهاد هو وصاية جهاد الدعوة أو إرساء العدالة البشرية هو للمعصوم، إلا من شد من الفقهاء لي على إتحال غف مع احترامنا لكبار علمائنا، حتى السيد قائد الثورة الإمام الخميني أيضا إلى آخر حياته في كتابة تحرير الوسيلة يشترط في جهاد الدعوة ماذا؟ المعصوم، مع أنه ممن ذهب إلى توسعة نيابة الفقيه بشكل واسع، لكن مع ذلك هو اشترط إلى آخر حياته واستفتي استفتاءات حتى جديدة أنه لا، جهاد الدعوة الابتدائي هذا ولاية خاصة ومقام خاص للمعصوم. أما على الاتحال ما ذهب إلى السيد الخوي رحمة الله عليه والسجاري، فحسب تعبير صاحب الجواهر وغيره هي غفلة استدلالية، وإلا كضرورة شيعية الآن نعم في الاستدلال أن جهاد الدعوة الابتدائية نعم هو للمعصوم. على الاتحال قد ينتهي بعض الفقهاء إلى خلاف الأدلة لبيانات أخرى، لكن هذا لا يزلزل في وضوح الرؤية، في لأن الطابع للون المذهب هو المسار المشهور فضلا عن مسار القاطبة، فخلافه واحد أو اثنين لا، هذا لا يزلزل أن طابع ومسار المذهب الشيعي والإمامي ومذهب أهل البيت هو على اشتراط العصمة في الجهاد الابتدائي. الأخ يسأل سؤال آخر: من خلال الأوضاع السائدة في العالم ومن دون تحديد دولة معينة، متى يصبح الجهاد الابتدائي واجبا، ومن يتولى علان الجهاد؟ هل هو الفقيه العادل جامع الشرائط؟ وهل تصدي غيره لإعلان الجهاد مستثنى لحدوث الفوضى أم لا، أم أن ذلك ممكن؟ ذكرت على تعال ما مر من الكلام بإسهام، مر بأن هذا صلاحية لا يؤهل لها غير المعصوم، الفيتو البشري والوصاية على البشرية أجمع هذه لا يؤهل لها إلا كما برهن على ذاك الفلاسفة وكما هو متسالم عليه في مذهب الإمامية، لا يؤهل لها إلا المعصوم. سؤال آخر اللي يسأل الأخ: قيام جماعات إسلامية ومحاربة مثل إسرائيل وأمريكا دون الرجوع إلى من توافرت فيهم شرائط إعلان الجهاد خصوصا الفقيه، ما مدى مشروعية هذا العمل، وما مدى مشروعية العمليات الاستشهادية لو كانت تتم دون الرجوع إلى من تتوفر فيه شرائط إعلان الجهاد؟ طبعا ذكرت في بقع عديدة من العالم الإسلامي ما يجري من جهاد العدو وما شابه ذلك، ليس هو في الواقع جهاد ابتدائي وجهاد دعوة، وإنما هو جهاد دفاعي حتى بالمصطلح الفقهي، يعني مقابل عدوان المعتدي هم نعم يدافعونه ويستعملون لغة القوة معه، وليس هو من جهاد الدعوة المصطلح. عليكم السلام ورحمة الله.
ذكرت مولانا أن جهاد الدعوة مصطلح المعصوم، وأرجعتم حتى تفهمت أحد أسباب إلى الفطرة كما عن الصالح عليه السلام، وأنه يكون المعصوم العامل بشرائط الله، فيجر الكلام للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيقال لا يجب عليه ذلك، وليس للفاسق غير العمل بشرائط الله النهي عن المنكر، مع أن الفقهاء يجبون عليه ذلك لأن الفاسق ليس عامل بشرائط الله.
نعم، تساؤل أو إشكالية لطيفة، ولكن الآن نبين جواب بشكل ألطف، وهو أنه حوزة الصلاحية كلما اتسعت كلما كان ماذا كلما تحتمت ضرورة توفر الشرائط الكفاءة بشكل أكثر وأكثر. مثلا في حوزة الأسرة رب الأسرة له صلاحيات ولاية على تربية أبنائه، ما دام هو طبعا في صراط العدالة وفي صراط الرشد وما شابه، ولا إذا كان غوي تسلب صلاحيته. ولكن هذه حوزة يسيرة، حوزة الأسرة أو حوزة النفس أو حوزة المجتمع كبعد فردي في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إلا أنه أما طبعا بالنسبة إلى الفاسق ليس هناك تسالم من الفقهاء على صلاحية الفاسق، سيما في نفس المورد الذي هو يفسق فيه ينهى غيره عن ذلك الفسق. والجملة جملة غير قليلة، سلا أقول الأكثر، أقول جملة غير معتد بها من الفقهاء، اشترطوا أيضا في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو كبعد فردي في النظام الاجتماعي، اشترطوا فيه لأقل في ذلك المورد الذي هو ينهى عن المنكر لا يكون مرتكبا له. على حال أيما كان هذه الحوزة من الصلاحية والولاية هي صلاحية مهما تكون محدودة. وطبعا رقابة المجتمع على نفسه وعلى نظام الحكم هذه يقرها التشريع الإسلامي، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، حتى ذكرنا أن رقابة المجتمع المسلم حتى على حكومة النبي وحكومة المعصوم كانت مفعلة في عهد النبي وفي عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لأن المعصوم وإن كان هو معصوم صلى الله عليه، ولكن جهاز حكومته ماذا؟ جهاز حكومته ليس بالمعصوم، فمن باعتبار ولاته وقضاته وشرطته وجنوده وهل مجرهم. فما قد يرى من كلمات المؤمنين أنه أني لست فوق أن أخطئ عندما تسلم الخلافة في ثالث يوم، مقصود يعني هو بما هو حاكم، يعني جهاز وآليته في الحكم، لأن الجهاز الحاكم يندرج فيه ويتضمن أفراد غير معصومين، فمن ثم لابد من مراقبة الناس كمسؤولية على مجموع المجتمع لمسيرة الحكم والحكومة، فضلا بعد عن حكومة غير المعصوم أيما كان. لكن ماذا؟ لكن هذه الرقابة الاجتماعية كمجموعية شيء لمجموع الأمة، أما الصلاحية والولاية في الحوزة الفردية شيء آخر. واضح في أنه عقلا وعقلائيا أنه كلما ازدادت الصلاحية والسمة والقدرة التي يتنفذ فيها ذو الصلاحية، كلما حكم العقل وحتم ضرورة توفر كفاءات أشد فأشد، وليس هو كالحال في الحوزات اليسيرة أو الموارد والدوائر اليسيرة. أحد الأخوة يقول له نعيد البنود الثلاثة بشكل مختصر لأنك عندما عندهم في الاتصال الإنترنت انقطاع. البنود في الواقع البنود الثلاثة هي أولا أن أغراض تشريع الجهاد الدعوة هو إنجاز حقوق الباري تعالى لا حقوق البشر في أنفسهم. والغرض الثاني والهدف الثاني أيضا في جهاد الدعوة هو نصرة المظلومين والمستضعفين سواء ماديا أو حتى فكريا وعقائديا. والبند الثاني أنه نفس هذا التشريع الإسلامي على الاتحال أخذ في الوصي على هذه المسؤولية والمهمة مواصفات صعبة جدا وربما صعبة ممتنعة إلا في من خلقه الله لذلك وهو المعصوم، مضافة المواصفات في نفس المجاهدين. والبند الآخر أيضا أنه من بنود جهاد الدعوة أنه كما ينادي ويناشد بإرساء العدالة يفتح المجال للمدعوين للعدالة بأن يدخلوا في حظيرة الدين الإسلامي ويمتازوا بكل امتيازات الفرد المسلم من دون أي تمييز عرقي أو تمييز طبقي أو تمييز معين، بينما هذا لا نشاهده في أي قانون من القوانين البشرية. طبعا مضافة النقاط الأخرى السابقة التي ذكرنا أن هذه البنود لها جذر عقلي وعقلائي في القوانين الوضعية البشرية، كما في ظاهرة الأمم المتحدة وظاهرة الفيتو الموجودة التي هي عبارة أخرى عن تعابير مذهب الإمامية، حكومة الحاكم الواحد المنصب المؤهل من قبل الله تعالى له حق الفيتو الإلهي. الأخ يسأل بأنه من يشخص الجهاد الابتدائي وهو جهاد الدعوة أو أن الجهاد جهاد دفاعي؟ هذا طبعا ذكرت أنه مذكور مشروح في كتب الفقهاء أن الجهاد الابتدائي وجهاد الدعوة هو ليس أيضا كالجهاد الدفاعي، أيضا هو يحمل خلفية حقوقية، ولكن فرق المصطلح عليه. إذن كل من الجهاد الابتدائي وجهاد الدعوة هو جهاد دفاعي بلغة حقوقية، إلا أن الفارق بينما في علم الفقه هو أن في الجهاد الابتدائي هو مبادرة باستخدام القوى العسكرية مع التسلح بخلفية حقوقية، وأما في الجهاد الدفاعي لا، مبادرة العدو باستخدام لغة القوى والعنوة مثل أحد طبعا، أو مثل الأحزاب، حرب الأحزاب حرب أحد، نعم بالمصطلح الفقهي جهاد دفاعي. فالفارق هو هذا بين الجهاد الابتدائي والجهاد وجهاد الدعوة، ومن جانب ومن جانب آخر الجهاد الدفاعي، هو أن في المصطلح بالمصطلح الحقوقي كل منهما جهاد دفاعي، أما بالمصطلح الفقهي تمييزهما أن إذا بادر عدو بلغة القوة يسمى جهاد دفاعي، إذا لم يبادر وكنا نحن مبادرين مع تسلحنا بغطاء حقوقي يسمى جهاد الدعوة وجهاد الابتدائي.
العقل نفس الاعتراف وماذا على الشيخ انه قارنته بين الفكر الاسلامي وبين تطبيق الفكر الاسلامي من جهه العداله، وبين تطبيق العداله غير الاسلام او الاديان المنقرضه، فلا بد ان لا يعني يكون مقارنه بين تطبيق العداله الاسلاميه يعني تنطق من الفكر الى تطبيقها، وبين تطبيقها في يعني في غير الاديان الاسلاميه او الاحكام الوضعيه. فإذا قارنا بهذا لا يكون تطبيق لا غير الثانية في العدالة في مجال أوسع، أما من الناحية الفكرية فلعلهم هم من ثلاثة يناجون كما الإسلام يناجي العدالة غير من العدالة، يبقى الفكر نعم الفكر في الإسلام أفضل وأعدل نعم من غير باشر الفكر، أما أنه بشكل مطلق أنه يشتري مواطن العدالة لا هم من العدالة، ولكن اختلفوا اختلف خلافين في أيهما أفضل الفكر. فالاعتراف ما هذا ما أدري لا يجوز أن نعترف بين الفكر الإسلامي وبين تطبيق غير الأديان الإسلامية.
بل أنا ما أتخالف ويا الأخ وأعيد الأخ وأنصره فقط أرفع سوء التفاهم أو اللبس. أنا كحديثي هذه الليلة البحث في التشريع الإسلامي على صعيد النظرية، على صعيد التطبيق سنبين إن شاء الله ليلة غد أن كيف هاي الممارسة التطبيقية في الصدر الأول لها ليالي مظلمة حالكة في كثير من صفحاتها، طبعا لا كل صفحاتها، في كثير من صفحاتها، وكذلك الآن فيما قد تمارسه بعض الجماعات الإسلامية، وهذا هو اللي في الواقع يعطي للأسف صورة قاتمة مظلمة عن التشريع الإسلامي. بين التشريع الإسلامي سيما على شرح على تفسير المذهب الإمامي مذهب أهل البيت عليهم السلام ورؤيتهم وهم وساط الدين، تبيان ناصع فطري لا يداخله أي ظلمة، ولكن على صعيد التطبيق نعم تلك الليالي وحلوك الظلام فيها سنتعرض له غدا إن شاء الله بشكل ملف الفتوحات، يعني بعبارة بحث الممارسة التطبيقية، وهل إحنا على حال مذهب الإمامية نقف موقف سلبي مطلق أو نفصل أو هذا بحث إن شاء الله سنثير بنود غدا، وبعد ليلة غد سنتعرض إلى دور علي في تلك الحقبة، وهي صفحة مطموسة للأسف من صفحات الغير متناهية لأمير المؤمنين من الصفحات الوضاعة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هذا مشكلة
حدثت أنه
نسخة الجهاد الإسلامي بين المعصومين والتوريات بحيث أن المطالب هو مؤثر في ذلك في الاستهداد أو الخاص على الدين وما شابه حتى مفتشي واضح في مسجد أن كل معصوم أو لا قضية الشهادين يمكن أن واحد خالف فيها وخلاف يعلمون مستند وحسب تقديم وصيغة موجودة.
طبعا بحث الضرورة في اصطلاح الفقه ليست على درجة واحدة، في ضرورة دائرتها فقط الفقهاء، وفي ضرورة دائرتها الطائفة، الطائفة الإمامية وأتباع مذهب أهل البيت، وفي ضرورة دائرتها المسلمين. الضرورة المخرجة عن الإسلام وما شابه ذلك هي بدائرة المسلمين، أو الضرورة التي تخرج عن الإيمان هي بدائرة أتباع طاهر الإيمان. أما الضرورة في حوزة الفقهاء لا، هذه ليست عليها آثار أحكام الضرورة، وإن كان قد يشتبه أو يغفل، يعني يحكم الفقهاء ونحن على كل أصغر من أصغر الطلبة، وإنما ننقل كلمات الفقهاء بين بعضهم البعض، وإن كان الفقهاء قد يحكم على الطرف الآخر بأنه قد غفل عن مثل هذه الضرورة عن هذا التسالم. وأمثلتها في الفقه كثيرة، مثل ما ذهب إليه الفيض الكاشاني وجماعة من عدم انفعال الماء القليل مثلا، أو غيرها من الموارد، وهي ضرورة فقهية يعني في عرف الخاص الضيق في دائرة الفقهاء لا في عرف المامية، ضرورة المصطلحة التي ترتب عليها أثار. هذه الضرورة التي هي في حيطة الفقهاء نعم قد يحصل حكم من مسار الفقهاء على شاذ من يشده من الفقهاء أنه غفل عن نقطة الاستدلال وما شابه ذلك. هذه اصطلاحات بين بعضهم البعض، والله نحن أصغر الطلبة لا نرقى إلى هالتعبير بين أكابر الفقهاء بعضهم مع بعض، وإنما ننقل كلماتهم حول بعضهم البعض ونستلهم منهم ما هو المسار الضوي. وإلا المسألة، وذاك هو حتى سيد الخوي رحمة الله عليه ذكر أن فقهاء أكثر الفقهاء ادعوا التسالم وهما فوق الإجماع، وضرورة يعني في حوزة الفقهاء اللي هي ضرورة خاصة اصطلاحية، لكن هو لم يسلم قدس الله نفسه بذلك. على كل البحث بحث علمي، ولكن هذا لا يخرج القضية عن ضرورة في حوزة الفقهاء مقصودي أو حوزة الأدلة. نظير على كل أبحاث أخرى قد تكون أدلة قطعية لكن قد لا يسلم طرف بقطعيتها.
بناء على كلامكم هذا الإمامة في مرأيكم ضرورة في دائرة الفقهاء أو في دائرة المسلمين؟ إذا كانت في دائرة المسلمين ينبغي أن يكون منكرها خارج عن الدين.
طبعا إمامة أهل البيت عليهم السلام ليست ضرورتها مقتصرة على علماء الإمامية، وإنما ضرورتها مدلل عليها في دائرة الطائفة الإمامية، بل إمامة أهل البيت وولايتهم في درجة من درجاتها هي في دائرة المسلمين أجمع. يعني بعبارة أصيغ السؤال بصيغة أخرى، أحد الأخوة طرح علي هذا السؤال، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة أوصلها إلى حد الضرورة، الصيام كذلك الزكاة فضلا عن التوحيد بعد والنبوة والمعاد وما شابه ذلك، فما بال ولاية أهل البيت لم تصل لهذه الدرجة، لأقل بشكل يعد لها إعداد الرسول أن لا تكون ضرورة في زمن فقط بل تكون ضرورة في الأجيال. السؤال أنه لما لم يعد، هو تساءل طرحه أنا أبين الجواب، لما لم يعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إعداد معين بحيث تبقى ولاية أهل البيت ضرورة في الأجيال لا فقط في زمنه، في بعد ذلك تختلس بعض الأجيال على الأجيال الأخرى؟ هذه الحقيقة. قلت له نعم أنجز الرسول بهذا المقدار، قال كيف؟ فذكرت لي بأن مودة أهل البيت في القرآن الكريم هو من ضرورية لضرورة القرآن، ومودة أهل البيت من يستحل عداء أهل البيت، من يستحل عداء أهل البيت كافر باتفاق مذاهب الإسلامية. ومن ثم حكموا بأن الخوارج خارجين عن الإسلام. فإذا ولاية أهل البيت صلى الله عليه وسلم بدرجة إجمالية نعم ضرورتها بالدار الإسلامية، لكن إذا أردنا أن نصورها بصورة واضحة أكثر طبعا هي في دائرة الضرورة الإيمانية، وهي الدين الحقيقي طبعا لا الدين بحسب الظاهر، لأن عندنا الدين بحسب الظاهر. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا بل قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الدين الحقيقي طبعا الذي ينفع في الآخرة هو الإيمان، أما صرف التلفظ بالشهادتين هذا يحقن دم الإنسان وعرضه ونكاحه ويحل تحله، وله حقوق المدنية في نشأة النظام المدني في دار الدنيا. أما الدين كحقيقة نعم أهل البيت ضرورة دينية، لكن في ماذا؟ في حيطة الدائرة الإيمانية، يعني الدين الحقيقي مع مرة أخرى. نعم في الدين الذي هو صوري ولاية أهل البيت بدرجة إجمالية هي ضرورة أيضا فيها، وهي مودتهم، ومن ثم لا يستطيع أن منكر ينكر هذا المقدار من الولايتين، لأن المودة هي بيان إجمالي نفس الولاية. نعم فإذا لا أنها ضرورة مختصرة في حوزة الفقهاء أو العلماء لها، ولا بل حتى في الطائفة الإمامية كما بينت الآن بدرجة من درجاتها هي في ضرورة إسلامية كالصلاة كذا. نعم الاختلاف كما يقع الاختلاف في التوحيد وصفات التوحيد والنبوة وفي الصلاة في تفاصيل الصلاة كذلك في نعم البحوث الأخرى. عليكم السلام ورحمة الله.
شكرا. كما فهمت من محاضرة اليوم أنها جواب على ما طرحته البارحة من إشكالية ونظرية مقابلة للجهاد، ولكن أعتقد أنهم لن يطرحوا نظريتهم، يعني ما تكلمت به البارحة بهذا المنظور، أنه هل يجوز الدفاع عن المظلوم، هل يجوز مثلا نشر العدل، هم مسلمين بهذا، ولكن طرحوا النظريه بهذا المدار انه قالوا لا يحق للمسلمين ان يدعوا الى الاسلام وفي العداله ابتداء. هم مسلمين في هذه النظريه من انه الاسلام هو حق والاسلام يجب ان نشر العداله نصر المستضعفين، ولكن هم تمثلوا درجه وسلبوا هذا الحق، فيجب ان نناقشهم بهذا المدار، لا أن نطرح عليهم أنه هذا الذي ذكرته من الأدلة أنه العقل الفطري أو العقلاء وما إلى ذلك. هم لو نناقشهم مسلمين بهذا الأمر ولكن يسلمون هذا الحق، فيجب أن نناقشهم أنه لماذا سلبوا هذا الحق من المسلمين. لا أعتقد أنه أضبط السؤال
أولا. ليش تبطل؟ في الواقع يعني هم إشكاليتهم التي مضت الليلة الماضية تعتمد على عدة محاور، إحداها مثل الذي ذكرتم جنابكم أنه إشكاليتهم بالنسبة إلى وضع المسلمين الآن بالفعل الراهن، ففي هذا لم نرد عليهم. إحنا قلنا نعم إحنا أيضا في المذهب الإمامي نعتقد بأن هذه الوصاية لا تسند صلاحيتها إلا لمن يكون كفو للوصايا على البشرية أجمع وهو المعصوم. رأيتم أنتم لم تفهموا إذن معنى الجهاد الابتدائي. ونقاش آخر ذكرنا سنذكره معهم أنكم خلطتم بين النظرية والتطبيق، وهذا ما سنبينه ليلة غد إن شاء الله. ونقاش ثالث أيضا لما تقدم من بحوثهم أن مثل هذا يرفض العقل أو أصل منطق الجهاد والقصر والعنوة للطرف الآخر، هذا يرفض الفطرة البشرية ويرفض الأصول المرسومة الإنسانية الآن في العرف البشري ما شاء الله، قلنا لا له جذور، بل الآن البشرية هي في صدد النزوع والنحو والنزح نحوه. غاية الأمر في بنود وأطر ويافطات أخرى هي تحمل نفس المفهوم اللي يحمله الدين الإسلامي، ولا سيما على رؤية مذهب أهل البيت. فثلاث محاور في النقاش.
أقول سؤال مرة أخرى، ربما أقول هم يستدلون بها بحكم العقد والمقالة، أو لا يوافقون من الأساس؟
هم
هؤلاء الذين
هم بطبيعة الحال يستندون إلى العرف الإنساني الدولي في القانون الآن المتعارف عليه في العرف الدولي الموجود. فنحن أخذنا من نفس بنود القانون الدولي في العرف الجاري البشر الآن اللي هو راسي على خلفية فطرية وعقلية، نقولنا هذا الذي أتيتمون به هو يحمل نفس مادة ما نحمله نحن. غاية الأمر بل لنا نحن امتيازات تمتاز على ما يحمله العرف الدولي الآن الموجود. ما هي الامتيازات؟ أن الوصاية لا تكون لبوش أو السنجل وصاية المعصوم ولا حتى الخبير.
إذا كانوا يسجدون بحكم العقل ليس اعترارهم على الجهة الابتدائي، وإنما اعترارهم على المنطق الإسلام من جهة
الابتدائي. حتى المسلمين والإسلام،
الإسلام
على صعيد النظرية لا، إذا ما في اعتراض عليه لأنه ينشعب من أصل فطري. إذا غاية الأمر دائما المستشكل أو التخالف في النظريات هي تنطلق من مسلمات واضحة بين الطرفين واختلافات واضحة أيضا بين الطرفين. أحد الطرفين استطاع أن يبين أن أوراق الطرف الآخر تحمل نفس مدعاة بس الطرف الآخر غافل، فين حل الإشكال؟ ولا في بداية الإشكال دائما تصير المعنى أن أحد الطرفين غافل عن مقدمات أو أدلة هو يحملها في ربما رسوبات. الله يخليك.
بالنسبة إلى بعض الجزئيات قلتم أنه الدعاوي الأخرى للعدالة أو أي مشروع حضاري غير معلوم أنهم سوف يطبقونها ويساوون بين الجميع، بينما الإسلام ثم نسألكم بالأجر والأجر بالنسبة لديكم. أولا بالنسبة للأخرين، مثل المشروع الكبار الغالب ممكن له أن يدعي أيضا أن الإسلام يدعي حلاقة النظرية، يدعي أنه مساواة ثم لا يطبق، مثل عدم المساواة بين المرأة والرجل والحجاب وإقرار قانون الرق وغير ذلك. فإذا قلتم نحن نتكلم عن مستوى النظرية فقط لا تطبيق، نقول لكم أنهم أيضا يدعون أن التسجيل بين الأسود والأبيض على مستوى التطبيق وليس على مستوى النظرية، فلا يمكن أن يشكل عليهم من هذه الجهة، وإنما فقط يشكل عليهم من جهة حقيقة الإسلام مقابل آخر يعني تقول. وكذلك يمكن بعد نفس الفيتو، هم لا يعتقدون بالمعصوم، هم يقولون أن هذا الفيتو حق للديمقراطية، حق للتقدم الحضاري، فأيضا ينجرد بحث حقية أصل الإسلام وليس بهذه الجزئيات. يجب أن نثبت لهم الإسلام والأخذ معه وهو هذا المنهج الحق. فالبحث يجب إلى أصل حقية الإسلام مقابل فضوحات أخرى لا بهذه الجزئيات. أحسن.
أحيط الأخ علما بأن القوانين في القوانين الوضعية تنشأب إلى ثلاث أقسام أو أكثر، قوانين عرفية غير مدونة، يعني المسيرة القانونية ماشي عليها لكن ما مدونينها بس لها رسمي، يعني لها نفوذ قانوني، وقوانين مدونة وقوانين تجريبية، وعلى ربما أقسام أخرى بعد تذكر في القوانين الوضعية. القانون العرفي هم يسلمون أنه إنفاذ ربما يكون أكثر نفوذا وماضوية من القانون المدون، وبالتالي هو قانون على صعيد النظرية ليس فقط على صعيد التطبيق، لأن القانون العرفي أو الأعراف سواء أعراف مجتمعات وأرقيات أو أعراف دولية، العرف الذي هو يولد قانون ويرسى عليه ليس تطبيق في مورد، لا، يعني كلية قانونية مشتقة من ممارسة بشرية أو قرار بشري بها، إقرار بشري بها، فلها حق الماضوية حتى في موارد تعارض القانون المدون مع القانون العرفي، عندهم جدلية قانونية منفصلة حتى في البحث الحقوقي. فإذن هم على صعيد النظرية أيضا لا يحملون، لا أنه لا يعلن فقط نقول، بل يعلن منهم أنهم بحسب القانون العرفي، بل حتى في بعض بنود القانون المدون عندهم أنه ليس امتياز كل العرقيات على وتيرة واحدة، بينما هذا ليس في الإسلام على صعيد النظرية. والإسلام لا يقبل الأعراف التي تحمل وتكبل إياه، لا، هو بالعكس، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي في عناقهم. هذه الأغلال، هذه الأعراف وليدة خاطئة موبوءة يحارب الإسلام، لا يقر الإسلام بكل عرف. العرف الذي ينصاع ويتبعه وطوعانية له نعم، أما العرف كمصدر للتشريع والقانون لا يقر به بخلاف القوانين الوضعية. فإذا هم على صعيد النظرية يختلفون عنا فضلا عن بعض بنود القوانين حتى المدونة. وأما بالنسبة إلى الفيتو ليس هم يقولون أنه حق للديمقراطية كنظرية. الفيتو يتجسد في أشخاص، نعم في أشخاص، نعم هم ممثلين ونموذج للتقدم. الكلام هذا كل الكلام أن هؤلاء الأشخاص لا يحملون من الكفاءة، ولو كانت مجموعة مؤسسة، لا يحملون من الإحاطة العلمية والإحاطة الخلقية، ويعني مثل ما يقول النموذج الخلقي الذي لا يتخلف، بخلاف احنا على الأقل على صعيد النظرية، بل وإن شاء الله على صعيد التطبيق أيضا كذلك في وجود الحجة الثانية عشر عبد الله تعالى برجل الشريف، نقول نعم على صعيد النظرية والتطبيق لهذا النموذج المثالي نحن نقول بأنه لا بد أن يكون، ولن تكون انصياع حتى من أتباع المذهب الإمامي ولا من البشرية أجمع للمعصوم إلا إذا بينت عصمته وتبينت عصمته علما وعملا، حين لن يكون له حق ماذا الاتباع المطلق وما شابه ذلك. الله يخليكم.